صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. على وجه السرعة نقرأ من السطر الأول. والصور هنا لا تكفي لأن وجوده الحديث الثاني مقصود. يعني والصور المقصود والصور المراد بما هي صورون لا تعتبر فقط مقصورة بما هي هي، لأن المقصود لأن الشيء الخارجي أيضا مقصور والشيء الخارجي أيضا مراد، والحال أن هذه الأمور في الأزل ليست موجودة وهي متعلق القدرة ومتعلق الإرادة الإلهية. كما تقولونه في هذه نقوله في من العلم الإلهي. والحل إن من يحمى معناها أي معنى العلم والفطرة وغيرهما الحرام. والجواب الحلي في المقام أن لا نقصد المعنى العربي وهي المقولة الإضافية، فلا نريد من العلم الإلهي في الأجل أن هناك عالم وهناك معلوم. هذه النسبة الفاصلة بين العالم والمعلوم هي العلم الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء لا من باب المقولة الإضافية كعلم بالأشياء كوجود العالم كوجود الكتاب المعلوم. والنسبة الإضافية بيني وبين كتاب علم الله فوق هذا، كما سيأتي الآن علمه الفعلي ليس من باب المقولة الإضافية بل هو من باب المقولة الإشراقية التي لا تحتاج إلى مضاف، فقط فيها المضاف إليه وهو الحق والإضافة التي هي علم الوجود المنتصف. والحل إن لم يعنى أي لم يقصد معناها أي معنى العلم أي معنى هذه التفاصيل معنى العلم والقدرة وغيرهما كالإرادة العرض. يعني قد يطلق العلم ونظائر العلم كالقدرة والإرادة ويراد بها بهذه الصفات معانيها الإضافية العربية، فيقال عالمون أي نسبة بين العالم والمعلوم، ومريدون أي نسبة بين المريد والمراد. لكن هذه ليست مرادة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. قد يطلق العلم ونظائر العلم ويراد بها بهذه الإطلاقات أو بهذه الصفات معانيها الإضافية العربية التي هي من المقولات السبع العربية، ولا شك أنها أي أن العلم والقدرة والإرادة وهذه الصفات بهذا الاعتبار باعتبار الإضافة المقولية العربية متأثرة عن وجوداتها عن وجودات متعلقاتها. إذا صار العلم بمعنى الإضافة بين العالم والمعلوم هذا يقينا متأثرا عن العالم والمعلوم معا، يعني لا بد من فرض عالم كثير ولا بد من فرض معلوم كالكتاب أو عامة حتى تحصل النسبة بين العالم والمعلوم. فهذه الإضافة متأثرة عن المتعلق، فإذا متأثرة عن المتعلق متأثرة عن الكتاب متأثرة عن عامر وهكذا. ولا شك أنها بهذا الاعتبار متأثرة عن وجود متعلقاتها وعبارة وليس كتاب العلم والقدرة والإرادة بمعنى الإضافة صفات كمالية له تعالى أو كمالية له تعالى. وليست عليكم السلام يعني ولو أخذنا العلم من باب المقولة والإضافة والقدرة ذلك والإرادة ذلك لما كانت كمالاً لأنها متوقفة ومتأخرة عن المتعلق، والعلم الإلهي لن يتوقف على المتعلقات والأمور الخارجية، علمه في الأزل قبل هذه المرتبة، فهذا لا يكون كمالاً لساعة الحق سبحانه وتعالى. وليست صفات العلم والقدرة والإرادة بمعنى الإضافة المقولية صفات كمالية له تعالى وعبر. فإذا نحن بسبب إثبات علم ليس في مرتبة الإضافة المقولية، الإضافات المقولية من شأني ومن شأني ومن شأن الوجودات الإنسانية وليست من شأن الحق سبحانه وتعالى. وقد تسلق هذه الصفات كالعلم والقدرة والإرادة فيقال الله قادر، الله عالم، الله تعالى مريد، ويراد بإطلاق هذه الصفات مبادئ تلك الإضافات حينما كانت منشأ وسببا لحصول العلم الإضافي. وقد تطلق فيقال عالم، لكن يراد من العالم ما كان منشأ للعلم الإضافي، قادر ما كانت القدرة منشأ للقدرة الإضافية الحاصلة في الوقت فرنسا كل هذه الأمور. فإذن يطلق العلم ويراد به ما كان سببا وما كان علة وما كان منشأ للعلم الإضافي، للقدرة الإضافية والإرادة للإرادة الإضافية. وقد تطلق ويراد بها مبادئ تلك الإضافات، وهي أي مبادئ هذه الإضافات المقولية، ما هي مبادئ الإضافات المقولية؟ ما هو منشأ الإرادة الإضافية؟ علم الذات الإلهية بنفسها من باب حضور الذات للذات هو المنشأ لكل الإضافات ولكل الحقائق المتأخرة عن عالم الذات وعالم الربوبية. القدرة الذاتية التي هي عين الذات الإلهية الحاضرة للذات الإلهية هي المنشأ للقدرات الإضافية. الإرادة الإلهية الذاتية وحب الذات للذات وإرادة الذات للذات هي منشأ لمن للإرادات الإضافية وهكذا. في الحق سبحانه وتعالى وهذا يقول لا تقيس الحق سبحانه وتعالى على قدراتكم الإضافية ولا على علمكم الإضافي المأخوذ من المعلوم، والقدرة المتعلقة بالمصدر الخارجي كافئة لهذا الكتاب مثلا، هذه متأثرة عن القدرة الذاتية الواجبة بالذات، تلك منشأ وسبب وعلة يستحق في هذه، لأنه لولا الوجود الذاتي بعلمه الذاتي وقدرته الذاتية وإرادته الذاتية وهلم جرا لما كانت القدرات الإضافية والإرادات الإضافية والعلم الإضافي ورثة لهذه الأمور. والإرادة كذا وهي يعني ومبادئ هذه الإضافات أي الإضافات المقولية، والمبدأ هو علم الذات بالذات وهي متقدمة، يعني والمبادئ وهي علم الذات بالذات الذي هو وقدرة الذات الذاتية الإلهية الذاتية والإرادة الذاتية وهي متقدمة على وجود المتعلقات، والمتعلقات وهي المعلومات الإضافية والمقدورات الإضافية والمرادات الإضافية هذه متقدمة هذه متقدمة ونجد لتلك وهي متقدمة على وجود المتعلقات وابد وجود المتعلقات متأثر الذي منه تكون يعني وجود زيد الخارجي ووجود الكتاب الخارجي ليحصل العلم لتحصل مفهومة الإغاثة بين العالم والمعلوم هذه متأثرة عن مقصدتي عن مقصدتي علم الثاني بالذات وهي متقدمة على وجود المتعلقات ولا مدخلية ولا مدخلية لغيره ولا مدخلية لغيره لغيره تعالى في تكميل ذاته تعالى يقول ولا يعني ليس علمه حاصل من وجود الشيء خارجا حتى يكون عالما بالمعلوم وليس قدرته وارادته متوقفه على تحقق الشيء في الخارج حتى تتعلق القدره به فيكون قادرا انا وانت كثير من امورنا اضافيه كثير من علومنا اضافيه وليست علوما فعليه موجبه بالشيء ومحققه للشيء قد يكون العلم فعلي كما قلنا في الصوره الحاصله عند المهندسين التي منها ينشا الشيء مثلنا لكن في الغالب علومنا ماخوذه ممن ماخوذه من الخارج فيكون لا مدخليه لشيء ووجود امكاني وحقيقه من الحقائق في من؟ في علم الله سبحانه لان علمه بذاته وحضور ذاته بذاته قد يكون مفروضا وقد يكون معقولا فاذا لا مدخليه للحقائق الخارجيه في تحقيق العلم الذاتي في تحقيق العلم الاجمالي البسيط الواحد في عين الكشف التفصيلي ذاك في مرتبه سابقه على كل هذه الامور ذاك هو الكمال ولا مدخليه لشيء من الحقائق في تكميل هذا العلم يعني العلم الالهي سابق على هذه المراتب تاخذ ارتكب اداره الحديث انا علمي الاضافي بكاد متوقف على وجودك الذي اعلن بك مثلنا وقدرتي الإضافية متوقفة على وجود الكتاب لكي تتعلق قدرتي برفعه أو بإرادته لكن العلم الإلهي والقدرة الإلهية وما شاكل هذه الأمور لا تتوقف على هذا فإن لا مدخلية للأشياء فيما في علم لأنه أصلا وبساسا ليس علمه من باب الإضافة والمخلوقات ولا مدخلية لغيره غير لغيره تعالى وهي الامور الغيريه التي تكون منشأ بعلومنا الاضافيه بقدراتنا الاضافيه والحقائق الاضافيه والحقائق الخارجيه ولا مدخليه لغيره تعالى كالكائنات والوجودات الخارجيه في تكمين علمه تعالى لان علمه تعالى علم ازلي ذاتي ناشئ ممن من علمه لذاته من حضوره لذاته بل في تكوين ذاته او صفاته لان صفات الحق سبحانه وتعالى عين الذات واذا كانت عين الذات صفته يكون علمه بذاته عين علمه بصفاته اما سمعت من الناس الان جاء اليقين الان جاء اليقين من بعد ما عرفت من الناس فيما تقدم ان العلم الفعلي ليس من مقولة الإضافة بل من مقولة الإشراق الذي هو الفرق الإلهي فكنت بنا بعلمه الذاتي إذا كان علمه الفعلي ليس من مقولة الإضافة بل هو نسبة إشراقية فبالأولى أن يكون علمه الذاتي ليس من مقولة الإضافة لأن هناك تقدم أن قال المصنف أن الله تعالى سبحانه وتعالى أقاب الوجود المنبثق فالوجود المنبثق عين النسبة وعين الإضافة الإشراقية وليس العلم الإلهي والإيجاد الإلهي متعلقا بشيء واحدة لو كان متعلقا بشيء لكانت هناك أشياء تعلق بها العلم أو تعلق بها الإيجاد أو تعلقت بها القدرة الإلهية لكن تقدم مرارا أن الحقائق الإنسانية السرية هي المعنى الأصلي، هي عين الرأس لا مرتبطة بالحق سبحانه وتعالى. هذا تكرر كرارا من المصنف. أما سمعت منا يعني تكرر عليك كرارا ومرارا على أن الأمور والحقائق والوجود والعلم الفعلي الإلهي وهو الممتنى وهي الوجود المنبثق عين النسبة وعين الرب للحق سبحانه وتعالى المعبر عنه بالنسبة الإكرافية والإضافة الإكرافية. أما سمعت منا أن العلم الفعلي، ما هو العلم الفعلي؟ وهو الوجود المنبثق. أن العلم الفعلي وهو الوجود المنبثق، هذا العلم الفعلي وهو الوجود المنبثق قبل فرض إضافته إلى ماهية ماهية وفعل واحد وهو عين نسبة الإشرافية. أما علمت منا أن العلم الفعلي وهو الوجود المنبثق وهو الوجود الخارجي وليس الإنساني وهو الوجود المنبثق الإضافة الإشرافية وهو أي الوجود المنبثق أي العلم الفعلي الإضافة الإشرافية. قد علمت منا لا يستدعي متعلقا، وقد علمت منا العلم الفعلي عين التعلق، مو شيء يستدعي التعلق، مو شيء تعلق به العلم الإلهي. ليست الكائنات شيئا تعلق بها العلم الإلهي، وليست الكائنات شيئا تعلقت بها القدرة الإلهية. هي عين القدرة الفعلية، هي عين الإرادة الفعلية، هي عين العلم الفعلي. واضح العبارة؟ فإذا هي عين النسبة وعيد المعنى الحقيقي المندفع المرتبط بالحق سبحانه وتعالى لا متعلقة به. فإذا كنت عارف قد عرفت منا هذا أن العلم الفعلي لا يحتاج إلى الإضافة لأنه عين الوجود الإفراد وعين الإفراد والتحقق، فما ظنك بالذاتي يعني بالعلم الذاتي الأزلي الإلهي، فما ظنك بالذاتي يعني بالعلم الذاتي الأزلي الإلهي وهو علمه بذاته أزلا الذي هو علم إجمالي أي بسيط في عين الكلف التفصيلي؟ بل فما ظنك بالذاتي والإيجاد الحقيقي؟ فما ظنك بالذاتي والإيجاد الحقيقي لا المصدري؟ فما ظنك بالذاتي وقفا فما ظنك بالذاتي وقفا الآن جاء يتكلم عن الفعل الإلهي. والإيجاد الحقيقي هو الوجود المنبثق لا المصدري المفهومي. واضح العبارة؟ والإيجاد الحقيقي، ما هو الإيجاد الحقيقي؟ لا المصدري المفهومي، مو مفهوم الإيجاد والتحقيق، لا، الإيجاد الحقيقي وهو الوجود المنبثق وهو الفعل الإلهي. والإيجاد الحقيقي لا المصدري، هو يرجع إلى الإيجاد الحقيقي، هو الوجود المنبثق الذي هو تلك الإضافة، يا إضافة؟ الإضافة الإشرافية أحسنتم، الذي هو تلك الإضافة الإشرافية الغير المستدعية للمتعلق. ما هي عين التعلق لا تستدعي المتعلق، يعني ليست شيئا تعلق بها الفعل الإلهي. الهيكل الإنساني الوجود المنبثق وعين التعلق والربط بالحق، فهناك مضاف إليه وهو الحق، وهناك إضافة ونسبة إشرافية وهي الفعل الإلهي، وليس هناك من مضاف أضيفت إليه هذه الإضافة. وأيضا الغير المستدعية للمتعلق، واضح؟ وبعبارة ثانية ليس هناك من شيء تعلقت به الإرادة الإلهية. الفيض الإلهي عين الإرادة الفعلية الإلهية. الغير المستدعية للمتعلق من بعد ما استدل بالأدلة العقلية على أن العلم الإجمالي أي العلم البسيط هو علم بكل الأشياء تفصيلا ولا نحتاج إلى صور المتسمة ولا إلى أي شيء، والصور المتسمة في مرتبة حالة العلم الحصولي، والحال أن علمنا الذي أثبتناه في مرتبة العلم الحضوري وهو علمه بذاته، فأخطأ المشاؤون حينما قالوا أن علمه التفصيلي بالأشياء بواسطة الصور المرتسمة، لأن ذات من باب العلم الأصولي، والله سبحانه وتعالى حاشا أن يعلم الأشياء بالعلم الأصولي، هذا من شأني وشأنك وشأن الشأن الكرام. أما الحق فتعالم بالأشياء علما أصوليا، هذا بناء المكرر، هذا بناء على صحة النسبة إلى المسائين من أن علمه التفصيلي متوقف على الصور المرتسمة، وإلا فقد تقدم احتمال أن يكون مرادهم من الصور المرتسمة أنها في مكتبة التفصيل على صفحها تجري كائنات، لا أنها تفصيل لعلم الله سبحانه وتعالى ولعلمه. حاشا وحاشا أتصور أمثال ابن سينا والفارابي والكبار من علماء اليونان الموحدين أن يتكلموا أنه يعلم في مكتبة ذاته علما إجماليا للكائنات، علم إجمالي أصولي، ويعلم علما تفصيليا في مكتبة الصور المتسمة. أجل من هذه الكلمات، فإذا لعل مراده أن الكائنات تجري على صدق تلك الصور التي أحدثها الله لتكون ملاكا لجريان الكائنات، لكي تكون ناموسا وقانونا على طبقه تبدأ الكائنات بداية ونهاية وتسير إلى غاياتها. على كل من بعد ما بين وتكلم بحسب الشؤون العقلية جاء ليؤيد كلامه بالأحاديث الشريفة الواردة عن أهل بيت العترة والطهارة بل وفي أحاديث الأئمة المعصومين المطهرين ما يؤيده، أي ما يؤيد ما قلنا، واضح؟ أي ما يؤيد ما قلنا من أن العلم الإلهي والقدرة الإلهية والإرادة الإلهية لا تحتاج إلى هذه المقولات الإضافية، هي مكتبة علمه بذاته وبحضور ذاته بذاته، والعلم بالعلم في علم بالمعلوم، وانكشاف الذات لنفسها هي انكشاف لكل الحقائق لأنها منشأ للحقائق. وفي أحاديث الأئمة المعصومين ما يؤيده كقول الرضا عليه السلام، كقول الإمام الرضا عليه السلام له أي للحق معنى الربوبية، للحق الله رب إلا مربوب، معنى الربوبية حقيقة الربوبية، حقيقة الربوبية عين الحق سبحانه وتعالى، وليس ربا من بعد ما خلق في مرتبة الفعل، فهو رب في مرتبة الذات قبل الربوبية في مرتبة الفعل، له معنى الربوبية إذ لا مربوبة، لأن الربوبية الذاتية عين الذاتي سابق على الربوبية الفعلية بعد الخلق والإيجاد، وله حقيقة الألوهية كأنه قال وله حقيقة الألوهية إذ لا مألوها، ومعنى يعني وله معنى العالم ولا معلومة يعني وإذ لا معلومة، وأمثال هذه العبائر وردت عن كثير من الأئمة عليهم السلام، وأتخطى في مثل البلاغة لعلها عبارة أوضح وأدب من هذا. الحديث غرر في مراتب علمه تعالى. الآن جاء المصنفون ليقول أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بأنحاء مختلفة من العلم. أرجو التوجه قبل الورود في البحث إلى شيء يجب أن لا يتصوره الإنسان بالنسبة إلى الحق تعالى وليس مقصودا بالمصنف يقينا، مثلا من باب الفرق والتفصيل، أنا في الصف الأول لمفسدة من العلم، في الصف الثاني لمفسدة ثانية من العلم، في المدرسة الابتدائية لمفسدة من العلم، في الثانوية لمفسدة أخرى من العلم، في الجامعة لمفسدة ثالثة من العلم وهل المجرة. أهذا هو المراد؟ كلا وكلا. ليس مراد المتكلم أن الله يعلم الأشياء بهذا المعنى من المراتب. الله كله علم وكل الحقائق حاضرة لديه حضورا واحدا كثيرا، وليس من ذلك مرتبة تحضر ومرتبة تغيير أو مرتبة تكون لا مرتبة. لا، علمه شيء واحد وحقيقة واحدة لم تختلف في مراتبه. لكن يريد المصنف أن يقول أن الحقائق كما وأنها في مرتبة العلم الذاتي هي حاضرة ومنتجدة، كل شيء في كل ظرف من ظروفه هو حاضر لدى الحق ومنتجف لديه. فالأشياء كما وأنها في مرتبة العلم الذاتي وهو علمه بنفسه حاضرة لديه قبل إيجادها وخلقها، هي في مرتبة وفي ظرف وجودها المجرد حاضرة لدى الحق، وفي ظرف وجودها المثالي حاضرة لدى الحق، وفي ظرف وجودها المادي حاضرة لدى الحق. وكما وأن الأشياء حاضرة في ظرف وجودها المجرد لدى الحق، ما هو من شأن عالم التجرد وهي المترتبة على الوجود المجرد بالحاظ العلية والمعلولية من الوجود المثالي ومن الوجود المادي حاضرة في مرتبة حضور المجرد عند الحق سبحانه وتعالى. لأن العالم بالعلة المجرد بالعلة وهي عالم التجرد عالم أيضا بما هو شأن عالم التجرد من عالم المثالي أو من عالم العقول العرضية ومن عالم المادة. ومن كان عالما بعالم العقول العرضية أو عالم المثالي علم بها وعلم بها في نفس الحين، حين زراني بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى استثنى في التعبير، علم بها وبكل شؤونها من العوالم المترتبة الطولية عليها من عالم المادة. واضحة مثلا؟ فإذا الانكشاف شيء واحد لا تعدد فيه، لكن المنتشف متعدد. صح العبارة؟ فإذا ليس المراد أن الانكشافات متعددة للحق سبحانه وتعالى. كل الأشياء بدون مراتب زمانية وبدون أي شيء كلها حاضرة لديه بلا تقدم ولا تأخر، بلا حضور أقرب وحضور أبعد. وليس هناك شيء مقدور أكثر ومقدور أقل، معلوم أكثر ومعلوم أقل بالنسبة إلى الحق سبحانه. الانكشاف والنور والبيان عند الله شيء واحد، لكن المنتجف مختلف فهو بكل مراتبه حاضر لدى الحق سبحانه وتعالى. واقع عبارة غرر في مراتب علمه تعالى، وبينا المراد من المراتب. إذ توقيتي إذ يكشف الأشياء، إذ يكشف الأشياء مراتب له، إذ يكشف الأشياء مراتب أو مراتب له، فذا مراتب بيان علمه. هذه المراتب هي علمه سبحانه، يعني الأشياء بكل مراتبها في مرتبة الأزلي وفي مرتبة الفعلي، وفي مرتبة الفعل أيضا بكل مراتبها المجردة والمثالية والمادية، كل هذه المراتب حاضرة بانكشاف وحضور واحد عند الحق. فالمنكشف متعددة مراتبه والكشف واحد، لكن بكل مراتبه لما كان حاضرا فكأنه حاضر ومعلوم للحق بأنواع مختلفة. أقرأ العبارة. إذ توقيتي إذ يكشف الأشياء، حال كون الأشياء منكشفة، إذ يكشف الأشياء ولما كانت كلمة إذ كما علمتم بحسب القواعد تدخل على الفعل الماضي إتقامتين ودخولها على الفعل المضارع كأنه ليس بصحيح. لكن يقول لما أردنا من المضارع بيانها للماضي لتطويره في المستقبل جئنا بكلمة تيت وأدخلناها على من؟ على الفعل المضارع. فلذا جاء ليعتبر من هذا العمل المخالف للقواعد العربية. ولما كانت كلمة تيت للماضي يعني تدخل على الفعل الماضي فالفعل ماضي نعلم. فإذا سوف إذ يكشفوا يعني إذ انكشفت الحقائق بكل مراتبها التحق وبكل منازلها وتحققاتها لدى الحق سبحانه وتعالى. إذ للماضي إذ ولما كانت كلمة إذ للماضي فالفعل يا فعل يكشفوا فالفعل ماضي لكن لا لفظا معنى أبدي بصيغة المضارع يعني جئنا بصيغة المضارع لكن أردنا منها معنى الماضي يعني كشفت الحقائق للحق سبحانه وتعالى يعني انكشفت. لماذا صنعنا هذا الصرف تعليل جئنا بالمضارع وأردنا الماضي قال بتقصير ما مضى في الحال لنصور ما مضى من الانكشاف لكل الحقائق بكل مراتبها للحق تعالى في الحال كأنها الآن قاعد نحكيها ومنكشفة هي تامة الانكشاف للحق بكل مراتبه. لكن نحن لما أردنا أن نتكلم كأننا أردنا أن نصور الماضي في الحال. يا بس تصوير الماضي في الحال أمر معقول وهل جرى في لغة العرب؟ قال نعم جرى في لغة العرب كان كما في قوله في قول الشاعر كما يجزى سم النار. أي مسألة سم النار قضية سمعتموها جميعا معروف أن مهندسا أن كذا أن معمارا اسمه سم النار. جاء طلب منه أحد الملوك حسن ملك أنا في اسمه طلب منه أحد الملوك أن يبني له بيتا قصرا عظيما. فلما كمل ذلك القصر فكان قصرا في زمانه لا نظير له. فقال له الملك هل بنيت قصرا مثل هذا لأحد؟ قال له فقيل قتله لكي لا يبني قصرا لشخص آخر بعد هذا القصر. وقيل قال له صنعت في هذا القصر شيء لو اختل ذلك الشيء لسقط القصر بكله وبتمامه. فقال له هل اخبرت احدا بهذا؟ قال لا. فقتله بعد ذلك لكي لا يخبر احد. من احسن الى شخص يحسن اليه موكل له هذا الرجل احسن سن النار الى ذلك الملك فجازاه بالقصر موكل له فارتمى جزا سن النار سم النار جزية ما يجزى موكل له سم النار جزية الماضي بواسطة ذلك مو أنه سيجزى بالمستقبل لكن جاء بالمضارع ليحكي ماضية الحال. طبعا عبارة كما في يقول لا تتصور لا تتعجب من تصوير ما مضى في الحال كما في قوله في قول الشاعر كما يجزى سم النار. طبعا عبارة هذا التوجيه الأول والاعتبار الأول أنه لماذا جئنا بالفعل المضارع والحال أنه يجب أن نأتي بنا بالفعل الماضي بعد إذ. الاعتبار الثاني قالوا أيضا كل الأفعال إنما يلزمها الزمان كما قال الأصوليون أو تكون الزمانية كما قال النحويون فعل ماضي فعل مضارع فعل امر موكل له. الاصوليون كما تعلمون قالوا ان الافعال لا تتقيد بالزمان وانما هذا من مناسبات ولوازم عالم الماده والطبيعه. فاذا الفعل بما هو فعل ليس مقيدا ذاتا بالزمان على الفرضين. سواء كان الفعل هو في الحقيقه ماضي ومضارع وامر اي بلحاظ الازمنه المختلفه او كانت الازمنه من لوازمه لعالم الطبيعه. إذا تكلم المتكلم بفعل بالنسبة إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى كان منسلفا عن الزمان، كان الباب عالما، يعني الماضي أصل الثبوت وراء، يكون الباب كذا يعني في المضارع يكون كذا أو في الحال، وما كان في الماضي لا فعلا، فالأفعال جميعا إذا نسبت إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى تكون منسلفة، أي لا تكون مراد، أي لا يكون الزمان مرادا منها، لا الماضي ولا المضارع ولا الحال، بل قال الأزمان مختصة بمن بعالم الطبيعة، فحتى عالم البرزخ لعله ذو عالم المجردات منسلف عن الزمان، أقوى العبارة. وعلى أن الفعل، ولماذا ولماذا جئنا بكلمة إذ على الفعل المضارع؟ قال والدليل الثاني المسهل لنا لهذا العمل، وعلى أن الفعل يا فعل، كل فعل، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، كل مختلف عن الزمان، وعلى أن الفعل في نظائر المقام، نظائر المقام، مقامنا هو مقامنا مقام ربوبي، نظائر المقام المقام الربوبي، وما شاكل المقام الربوبي من عالم التجرد المختلف عن الزمان، إذا جاء بفعل لا يراد به الزمان، وعلى أن الفعل في نظائر المقام وهو المقام الربوبي وما كان نظيرا له من عالم التجرد مختلف عن الزمان، واضح العبارة حسنا؟ بل إذ يكشف الأشياء، إذ يكشف الأشياء مراتب له، مراتب له، إذ انكشاف الأشياء، إذ يكشف الأشياء مقطعا، أنا قلت مراتب غلط، مراتب أنا غلط كان في القراءة، إذ يكشف أو تكشف الأشياء مراتب له تعالى، إذن الأشياء منتشفة مرات للحق سبحانه، مرة في عالم الأزل، مرة في عالم، في عالم خلق الفعل وهو الوجود المنبثق، مرة في مرتبة خلق عالم الوجود المجرد، مرة في مرتبة عالم الوجود البرزخي، مرة في مرتبة عالم الوجود المادي، وهكذا إذا كان هناك عالما في مرتبة العقل الأول هو عالم بالعقل الأول وعالم بما هو شأن العقل الأول من الوجودات الكونية المترتبة على العقل الأول التي يكون العقل الأول بشأنه بمنزلة الحجة لها، وهكذا على كل، بل إذ تكشف الأشياء مرات له تعالى، إذ كان قائل يقول لماذا تكشف الأشياء مرات، إذ تعليم كان قائلا يقول لماذا تكشف الأشياء مرات للحق تعالى، إذ تعليم إذ للأشياء، إذ لا إله إلا الله، إذ للأشياء، والمراد من الأشياء هنا ماهيات الممكنات، ماهيات الممكنات، إذ للأشياء أي للماهيات الإمكانية أقوام سابقة، إذ للماهيات الإمكانية قبل مرتبتي وقبل كونها المادي أقوام سابقة، إذ للأشياء أقوام سابقة، يا أشياء إذ للأشياء والماهيات الإمكانية قبل أن تكون ماهية إمكانية في مثلة المادة وهو القوس، وهو القوس النزولي إلى آخر مراتب نزوله، هناك أقوام سابقة، القوس الوجود المادي آخر السلسلة النزولية، آخر السلسلة النزولية قبل هذه المرتبة أقوى في المراتب الأعلى كان موجودا لولا بنحو البساطة، كل معلول بنحو البساطة ونحو الكمال عند علته حاضر، فهو عند أرباب نوعه بناء على أرباب الأنواع الكون المادي حاضر بنحو البساطة، وأرباب الأنواع عند العقول حاضرة بنحو البساطة، والعقول بكل الهيكل الإنساني بنحو البساطة والكمال والتمامي بنحو الأعلى حاضرة عند الحق سبحانه وتعالى، فالشيء كأن له أقوام مختلفة، فالشيء مثله المادي في القوس النزول في القوس أم آخر مرتبة القوس النزول. فنفرض هذا الحجر آخر مرتبة في القوس النزول. هذا الحجر تناوله كون معلوم في مرتبة عالم الطبيعة، له كون معلوم في مرتبة رب نوعه، له كون معلوم في مرتبة التجرد، له كون معلوم في مرتبة الربوبية، في مرتبة الذات قبل كل شيء، لأن كل شيء بمرتبته الأعلى هو متحقق عند علته. واضح عبارة؟ كون الشيء أرادوا من الكون وجود الشيء وتحقق الشيء. ويقينا إذا تكلمنا عن الكون هنا نأخذ الكون الأخير كله حتى نراه في المراتب الكونية المتقدمة حاضرا وموجودا. نحن تكلمنا عن الكون الأخير المادي لكي نقول أن الكون المادي الأخير هو قائم في كل المراتب السابقة بنحو البساطة والوحدة. إذ للأشياء إذ للماهيات الإنسان أكوان سابقة. وين نلزم الأكوان السابقة؟ نلزم الكون المادي. فنقول للكون المادي أكوان سابقة في المراحل المتقدمة، مو فقط الكون المادي، الكون الذي هو فرضا في السلسلة المتأثرة كالعقول العرضية لها أكوان في مرتبة عقولها الطولية، ولها أكوان في مرتبة عالم الربوبية وهلم جرا. حتى العقل الثاني له كون في مرتبة العقل الأول، حتى العقل الأول بناء على أنه التعين الأول له كون في مرتبة الوجود المنبسط والهيكل الإنساني، وله كون في مرتبة الوجود الأزلي الإلهي. بمعنى لا كون بمعنى وجوده الخاص حاشا الله غير الكائنات، لكن بمعنى مرتبته الأعلى وهو الوجود الصرف اللامتناهي الإلهي. لأن كل مرتبة أعلى هي كمال المرتبة الأدنى. بل إذ للأشياء أكوان سابقة والوجودات المترتبة الطولية عندنا وجودات متكاملة كالعقول العرضية، ليس بعضها علة لبعض، هذا لا كلام لنا فيها. الأكوان الطولية يعني شو الأكوان الطولية؟ مبدأ المدى الطولية حق سبحانه وتعالى، وأكثر المراتب هي خيولة. مثلاً هاي أكوان طولية لمطولية هيولة، ثم الجسم، ثم عالم المراقب الجسمانية، ثم نأخذ إلى عالم أرباب الأنواع أو عالم المثال والبرزة، ثم نأتي مثلاً على طبق كلمات الحكماء وعلى طبق ما اختلفوا فيه العقول العرضية، ثم نأتي إلى العقول الطولية بمراقبها الطولية سواء كانت عشرة أو غير عشرة كما قال الإشراقيون، ثم نأتي إلى مرتبة الحق. هذه المراقب الطولية لنا كل المراتب الطولية يريد أن يقول كالمرائي، يعني شو كالمرائي؟ يعني أن هذه كالمرائي المتعاقدة. لو جعلنا مرائي متعددة واحدة مقابلة للثانية بحيث تنعكس هذه في تلك، لو وجدنا هذه المرأة حاصلة ومنعكسة في الثانية، وهذه المرأة في الثانية قد عكست صورة المرأة الأولى، ممكن كذلك كل المراتب كالمرائي. فإن المرتبة العالية من كل وجود هي أيضا تحت المرتبة الساخنة، لأن العلة هي العلة بما لها من شأن المعلولية. واضح؟ فكلها كالبرائي، فالله علمه بنفسه لأنه هو حقيقة الحقائق، فهو كالمرآة الحاسية لكل الحقائق، وهو يرى الحقائق أيضا في مرتبة العقل الأول، لأن العقل الأول حاضر عنده، وبما أن العقل الأول هو مرآة وتجلي لمن؟ للمراتب التي ما بعده، أيضا كأنه مرآة يعكس نفسه وحاضر لدى الحق ويعكس غيره وهكذا. والوجودات المترتبة، هذه كلمة المترتبة لا ننساها، يعني التي بينها ترتب علمي ومعلومي. والوجودات المترتبة يا مترتبة الطولية، شنو الطولية؟ يعني التي بينها ترتب في قوسي الصعود والنزول، التي بينها ترتب في قوسي الصعود من الهيولى إلى الحق، والنزول من الحق إلى الهيولى. كمرائي يتكرر فيها نقوش العالم، يتكرر فيها. يعني في العقل الأول، العقل الأول حاضر والعقل الأول كأنه مرآة يحكي كل العالم، كل ما يتأخر عنه، وهكذا كل مرتبة تنجح في المراتب الأخرى. والله سبحانه وتعالى في مقام الواحدية هو المجلى، هو الذي، والله سبحانه وتعالى في مرتبة الواحدية هو جامع لجميع الأسماء والصفات، وظهور وبه ظهرت كل الحقائق. سمرائي يتكرر فيها في من؟ في المراتب الطولية المترتبة نقوش العالم، فكأن نقوش العالم حاضرة في كل المراتب، يعني صور العالم، نقوش العالم صور العالم بأجمعها مرة بعد مرة. في العقل الأول مرة لأنه يحكي كل المتأثرة، في العقل الثاني مرة ثانية لأن العقل الثاني يحكي أيضا كل المراتب المتأثرة عنه وكأنه مرآة لها بأجمع مرة بعد مرة. وكل هذه المرات بانكشاف واحد حاضرة لدى الحق سبحانه وتعالى مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى. هاي كرة بلحاظنا، لا بلحاظ أن الحق كرة بعد كرة تنكشف عليه الأشياء، هذه بلحاظ جرى جريان عالم التكوين، وإلا فكل عالم التكوين بانكشاف واحد حاضر لدى الحق. فهو تعالى يشاهد موجودات عالمنا الطبيعي. ليش جاء عالمنا الطبيعي؟ هو يعلم بكل العوالم، لكن جاء بعالمنا الأسفل لكي يقول أن عالمنا الأسفل في كل المراتب المتقدمة هو منكشف، هو كالمرآة التي حكته العوالم المتقدمة، لأن المعلوم تحكيه مراتب العلم. فهو تعالى يشاهد موجودات عالمنا الطبيعي، يشاهد كل العوالم، لكن جاء بالقوس النزولي بأسفل مرتبة القوس النزولي لكي يقول وكل المراتب هكذا موجودات، بل فهو يشاهد موجودات عالمنا الطبيعي قبل وجودها مرة، بل مرة بحاظ أنه لا سابق ولا لاحق بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، بل عالم التكون في كل مراتبه مرة انكشف في عالم الأزل وفي عالم الروح، بل مرات بلحاظ المراتب، لأن كل مرتبة تحت المرتبة المتأخرة وكأنها مرآة متعاقبة تحت كل المراتب. واقع عبا؟ قبل وجود لا مرة، أحسن أنا قلت شبه لا مرة بل مرات، لا مرة. لماذا لا مرة؟ لأن في كل المراتب هو نفسه. لا مرة، أعتقد توجه العبارة هذه غلط، لا مرة، لأن عالم الطبيعة لا مرة منكشف في مرتبة علم الذات بالذات. وما العلم الإجمالي في علم الكشف التفصيلي منكشف أو ليس منكشف؟ لمن الجهل العلم منكشف، وفي مرتبة الوجود المنبسط منكشف، وفي مرتبة العقل الأول منكشف، وفي مرتبة العقول الطولية جميعا منكشف، وفي مرتبة أرباب الأنواع منكشف، وفي مرتبة نفسه وتحققه الخاص بنفسه أيضا منكشف. واضح؟ فهو منكشف لا مرة بل مرات. لكن لا ننسى أن الانكشاف واحد لا تعدد فيه بالنسبة، لكن مواقع الأشياء في كل مراتبها هي منكشفة للحق سبحانه وتعالى. فذا مراتب حال، هاي كلمة فذا مراتب حال، حال عاملها وصاحبها بيان علمه، يعني بيان علمه ذا مراتب، يعني بيان علمه حال كونه ذا مراتب، حال كونه ذا مراتب. يا بهذه المراتب، هذه المراتب التي بها تنكشف الحقائق مرات لا مرة واحدة. ما هي هذه المراتب؟ قال أرجو التوجه، الآن فقط يريد أن يعدد المراتب، بعد بيان المراتب يأتي. وتلك المراتب عناية واحد، قلم اثنين، لوح ثلاثة، قضاء أربعة، قدر خمسة. هذه مراتب العلم، أرجو التوجه، هذه مراتب العلم ويأتي تفصيلها وبيانها. والسجل الكون، والسجل الكوني قد أرسلت. الخمسة الأولى متفق عليها بين الحكماء، الخمسة الأولى لمراتب العلم متفق عليها بين الحكماء. بقت مرتبة واحدة وهي مرتبة السجل الكون. سجل الكون المصنف يقول بها، الحاج السجواري يقول بها، وصدر المتألفين في أغلب كتبه إلا في بعضها أنكرها. واضح المثل؟ ولذا قال أكثر وسجل الكون مرضي يرتضى يعني يرتضى عندي وإن كان لا يرتضى عند غيري. أي هذا الأخير يرتضى عندي أنا المصنف، أما عند غيري فقد لا يرتضى. هذا كلمة هذا الأخير يرتضى، والجذات هذا الأخير يعني هاي كلمة يرتضى ترجع فقط لهذا الأخير، وإلا فالخصبة المتقدمة ترتضى عند الجميع عند جميع الفلاسفة، أما هذا الأخير فهو الذي يرتضى عندي. أرتوج إلى عبارة لا نسى، فالخصبة المتقدمة مرضية عند الجميع وإن اختلفوا في تفسيره. عناية فسرها الإشراقي المشاؤون بالصور المتسلسلة، وفسرها قدر المتألفين بالعلم الإجمالي في عين كشف التفصيل، فاختلاف في تفسير المقادير لا في أصل المراتب الخمسة، لكن الثالث مختلف في أصل وجوده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.